أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطهر النور المبين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل، في هذا المدخل من بحث حجية خبر واحد لتبيان حيثيات جهات الحجية، وكنا قد مررنا بالتفرقة بين صحة المضمون وصحة الطريق. طبعا ذكرنا أنه يبقى عندنا قبل الدخول في الأقوال، يبقى لدينا نقطتين منضمتين للنقطة التي ذكرها الشيخ. الشيخ قال: ضرورة المذهب قائمة على العمل بالروايات الموجودة في كتب الحديث. الضرورة قائمة، يعني ليس الكلام في أصل العمل بهذه الروايات إجمالا في هذا التراث، إنما الكلام في كيفية العمل، نمط العمل، كمية العمل، نستطيع أن نقول نظام العمل بهذه الروايات. أما أصل العمل بها ليس في كلام، إن لدينا قطع ضروري، ليس قطع بعد يقيني، قطع ضروري بأن الروايات في هذه الكتب على حال هي من السنة الشريفة عن النبي وأهل بيته. تتم هذه النقطة، مر بنا أنه كيف نحرز النقطة الأخرى الصغرى، صحة الكتاب. والنقطة الثالثة دفع دعوى وجود العلم الإجمالي بالدس والوضع والتحريف في كتب التراث الحديث، مع أنه يدعى يعني مثلا وجود قرائن عديدة متضافرة تنتهي بالباحث المتتبع إلى العلم بوجود الدس، هكذا يدعى العلم بوجود الدس. تعرض لها الشيخ الأنصاري هذه النقطة الثالثة في آخر مبحث حجية خبر واحد. وللعلم الشيخ عندما يتعرض لبحث حجية خبر واحد يتعرض إلى المباني المختلفة. آخر مبحث حجية خبر واحد الشيخ الأنصاري يبين أن الانسداد آخر ما يمكن أن يعول عليه في حجية خبر واحد، الانسداد. وهو كان على كل فترة من عمر العلم الشريف يبني على الانسداد. فهناك على كل، في البداية تعرض إلى بحث العلم الإجمالي بوجود الدس، طبعا قبل الدخول في هذه النقطتين لا بأس الالتفات إلى هذا المطلب، وهو طبعا الآن كلامنا في صحة الكتاب. بعد ما عرفنا أن صحة الكتاب مقدمة موضوعا على صحة الطريق، مقدمة موضوعا وركنا وحجية وما شئنا فنعبر مع الفوارق التي تقدمت بنا صحة الكتاب. في البيت فقط نوضح على الاصطلاح، وكثيرا ما يحصل خلط في هذا الاصطلاح نتيجة عدم الدربة في علم الحديث وعلم الرجال، وهو أن كلمة الضعيف مرت بنا في مقابل معاني الصحة، وغالبا يستعملها القدماء الضعيف يريدون من ذلك الضعف في الراوي في الجهات العلمية كما مر، في الجهات العلمية أو في جهات صحة المضمون. يعني المضمون تارة يحرزون توافق مع قواعد الكتاب والسنة، وتارة عليه ضبابية. ضبابية يعني هم ما استطاعوا أن يحرزوا أو ما شابه ذلك، يعبرون عنهم ضعيف غير نقي الحديث، تعبير هكذا موجود. بس غالبا وقد يراد من الضعيف يعني الذي يروي عن الضعفاء، عن غير الثقات. هذا أيضا هم بالدقة يرجع إلى الصفة العلمية، يعني ضبط العلم أنه ما ينقل عن لا ينقل عن الأثبات، ينقل عن الضعفاء. غالبا معنى الضعيف هذا، وقليلا ما نادرا ما يستعمل الضعيف معنى الخلل في الصفات العملية، يعني صدق اللهجة والكذب والمجرم. فغالبا الضعيف إذن هذا، وإن كان مشهور المعاصرين أو القرون دي الأخيرة ارتكز خطأ عندهم أن معنى الضعيف يعني ليس بصادق اللهجة. بس من أين أتى لهم هذا التفسير؟ على كل الله أعلم، معنى ليس معنى الضعيف هذا. نعم يستعمل الضعيف بمعنى آخر بعد، حين كم معنى عددنا الضعيف؟ قليلا ما يستعمل الضعيف بمعنى المدسوس والموضوع. خبر ضعيف يعني مدسوس أو مدلس أو موضوع. زين كيف ميز الضعيف هذا؟ متى يقال للخبر أنه ضعيف بمعنى المدسوس والمدلس والمزيف؟ هذا بشرط وجود قرائن، قرائن توجب الاطمئنان أو ما دون الاطمئنان أو ما فوق الاطمئنان، قرائن شاهدة على كون الخبر مدسوس أو مدلس، حينئذ يقال هذا خبر مدلس. ضعيف يعني بمعنى مدلس. لكن هذا الاستعمال، استعمال الضعيف بمعنى المدلس، أي ما علم تدليسه، ما ظن بظن قوي تدليسه لقرائن موجودة في البين ليس بتخرص، استعمال الضعيف بهذا المعنى قليل ويحتاج إلى شاهد، قليل ويحتاج إلى شاهد. وإلا غالب الضعيف المعاني التي تقدمت مرت بنا. فهذا أيضا خلط عجيب الآن في عصرنا حاصل عند كثيرين، لما يقال خبر ضعيف يتوهمون بمعنى مدلس أو بمعنى على كل مدسوس أو مزيف وما شابه ذلك. كل حال هو استعمال بهذا المعنى جدا قليل ويحتاج له شاهد. أو إذا وصف الخبر بالضعيف بمعنى ما علم دسه، ما علم تدليسه، ما علم دس ما علم دسيسته، هذا يحتاج له شاهد. أن المتكلم من محدث أو رجالي يريد هذا المعنى إذا وصف الخبر، ولا غالبا يراد المعاني التي تقدمت. كذلك لو جعل وصف الضعيف وصف للراوي لا للخبر أيضا كذلك، يعني بمعنى مزيف مدلس والضاع، هذا يحتاج لشاهد، ولا غالبا الضعيف يستعمل بكثرة كاثرة بالمعاني المتقدمة. هذا لأجل التوضيح، على كل نبهنا عليه لكي لا يخلط بين المعاني، ليس بمعنى واحد وتيرة واحدة. لذلك هنا لما يقال أحد، شوفوا لاحظوا الكتب الحديثية لدينا صحاح، المراد بها ماذا؟ المراد بها يعني ليست ضعيفة مدسوسة أو مدلسة، ليست ماذا؟ ضعيفة مدسوسة، يعني بمعنى مدسوسة ومدلسة، ليست ضعيفة. في مقابل ضعيفة يعني فيها قرائن على الدس وقرائن على الوضع وقرائن على التزييف. فإذا هذا هنا معنى الضعيف، يعني بمعنى مقابل صحة الكتاب. عندما يقال الكتاب الكتب صحيحة يعني ليست فيها أي قرينة على الدس أو على التدليس أو على الوضع، أو صحة بمقدار أرقى بعد مرت من أمس، قرائن على الثبت والتنقية والتدقيق والناقد. وغالبا يريدون معنى بعد هذا الأرقى في صحة الكتاب، يعني قرائن على التثبت والتدقيق والناقد والمجرى. فإذا هذه صحة الكتاب في مقابل الضعف بهذا المعنى، يعني ليست هناك قرائن على التدليس أو على الوضع أو على التزييف أو على الدسيسة أو على التخليط أو على الاشتباه، كل هذه من مناشئ مختلفة ترجع إلى الصورة المزيفة للحديث أو لسند الحديث، غير موجود في هذا الكتاب، غير موجود. بل علاوة على ذلك توجد قرائن مثلا وشواهد على تنقية الكتاب والتدقيق فيه هلم وجرام. اللطيف قصة النائم الرابع، على كل سيأتي هذا البحث. فالمهم إذن هذا معنى صحة الكتاب مقابل ضعف الكتاب، كتابه ضعيف إذا وصف قد يراد في مقابل صحة الكتاب بهذا المعنى لكن مع شواهد. على حال الآن نبدأ في الآلية التي نستعلم بها صغرى صحة الكتاب، كيف نتعلم صحة الكتاب. أولا طبعا من الضروري أن نلتفت إلى أن هناك كتب مشهورة يعني مستفيضة ومتواترة، وغالب كتب حديثنا بحمد الله هذا، وهناك كتب غير مشهورة أقل شهرة. فكيف نحقق شهرة الكتاب؟ من أعظم الآليات طبعا أولا شهرة الكتاب، استفاضة الكتاب أمر، صحة الكتاب أمر، صحة الكتاب بمعنى شهرة. الآن تذكرون مر بنا هذا المعنى، أحد معاني صحة الكتاب ماذا؟ شهرته واستفاضته جيلا بعد جيل من مؤلفه إلى يومنا هذا، مؤلفه في زمن المبغضة، مؤلفه في زمن الغيبة الكبرى، مؤلفه أيا ما فرض إلى يومنا هذا. أحد معاني صحة الكتاب شهرته وتواتره. هنا في البدء لابد أن نميز بين صحة الكتاب بهذا المعنى وصحة النسخة. وقع الخلط عند كثيرين بين معنى صحة الكتاب بهذا المعنى وصحة النسخ. وخلط بينهما خلط عجيب. نظير هذا الخلط حصل أين؟ حصل بين قطعية الكتاب المجيد العظيم وماذا؟ وقضية القراءات. ما الفرق بين الكتاب المجيد والكتاب الكريم؟ قطعي. السنة يقولون قطعي تواتر، نحن نقول لا، قطعي وأحياني لوجود المعصومين عليهم السلام. ما الفرق بين قطعية الكتاب وقضية القراءات؟ والتحريف اللي هو مناقض لقطعية الكتاب. هذا المبحث أيضا هو الآخر في العلوم القرآنية، حصل الخلط في الآونة الأخيرة فيه شيء كثير في الحوارات المذهبية أو ما شابه ذلك أو الحوارات العلمية. يحصل الخلط الكبير بين هذه المعاني. ولتلخيص الفرق في هذا المقام، في هالمقامين بعد، هناك عندنا دائرتين أو أكثر، نقول دائرتين. الدائرة المركزية مثل الدائرة المركزية للمدينة، هذه الدائرة المركزية للمدينة قطعية مثل في الكتاب الكريم الكتاب المجيد قطعية. تبقى ضواحي هذه الدائرة بدائرة أخرى، دائرة الضواحي الهوامش. تلك الدائرة الأوسع البعيدة عن المركز دائرة الضواحي والهوامش، نعم عليها ضبابية، فيقال هذه هل هذه القراءة متواترة أو القراءة مسندة. مثلا كثير من أعلامنا الكبار صاحب الكفاية وغيره أنكروا أن القراءات متواترة، أصلا لا متواترة ولا لها مصداقية، بل القراءات ليست مسندة بسند ضعيف فضلا أن تكون سند صحيح أكثرها. هذا مبنى صاحب الكفاية ومبنى السيد الخوي ومبنى كثيرين من الأعلام الآن من الإمامية في علم التفسير، حتى من العامة بعضهم من أقر بهذا الشيء. لكن هذا أبدا لا يخدش في صيانة وقطعية الكتاب العزيز. لماذا؟ لأن القراءات موضعها ومدارها بعيد عن ما هو المتن القرآني. الآن إعراب كلمة، الكلمة بهذه المادة وهذه المادة من قبل آلاف الكلمات القرآنية، والآيات القرآنية قريب 7000، أقل من 7000 آية، فكيف الكلمات القرآنية؟ الله أعلم كم ألف كم مليون. الآن القراءات خذها بمجموع كلماتها ما تساوي 1 من مليون، بالنسبة إلى القرآن الكريم ما تساوي 1 من مليون. 1 من مليون هذه هامش القرآن. مليون إين؟ 1 من مليون إين؟ فمساحة هامشية وليست متصادقة ومتطابقة مع نفس قطعية القرآن الكريم الذي نقول نحن في مدرسة أهل البيت قطعيته وحيانية، بينما إلى الآن بينما عند العامة قطعيته حسية. هي تعرضنا له في حجية ظواهر القرآن أخوان، إن شاء الله ما نسوا اليقين الذي لدينا بالكتاب المجيد هذا الموجود الآن عند المسلمين. الآن في عصرنا نحن في مدرسة أهل البيت نقول هذا وحياني. أي يعني لا، مدرسة أهل البيت هكذا قاعدة اللطف فسرناها، لا تذكرون نسيتون، بينما إيه هاي تعبير ما شو العامة تأثروا بالعامة، ولا احنا مبنانا هو كما صرحوا في نفس علماء الإمامية الإجماع الأمة ما لي أي قيمة عندهم إلا باللطف المعصوم صلى الله عليه وسلم. هاي تصريحهم هو أثبت هذا علماء الإمامية. العام عندهم تواتر حسي أيام وكان، فإحنا دعوانا في اليقين بالقرآن أشمخ من هذه الدعوة الضئيلة التي لدى العامة في صيانة القرآن. هم يطالبون أن تعتقدوا بالقرآن، نقول اعتقادكم بالقرآن خربان. أنتم الآن حس ما يؤمن كل شيء، بينما إحنا نعتقد بالوحي على اتحاد. فالمقصود أن الدائرة قطعية الكتاب أين والقراءات أين. لذلك كثيرون أخطأوا في روايات القراءات، حسبوها روايات تحريف القرآن ولا صلة لها بمسألة تحريف القرآن. تحريف القرآن لعدة أقسام: التحريف الباطل الذي مقابل قطعية الكتاب، يعني مقابل الدائرة المركزية للقرآن العزيز، هذا تحريف باطل. أما التحريف بمعنى الذي يقابل القراءات، لأن غالب علماء الإمامية منهم حتى السيد الخوي وهو المشهور في علماء الإمامية أن القراءات لا سبع ولا ما يدعى، قراءة هي واحدة نزل من الواحد على الواحد روايات عن أهل البيت عليهم السلام. هذه القراءات السبع وما شابه ذلك هذا من تزييف العامة، من خطأ العامة. هذا نوع تحريف، بس مو تحريف في متن القرآن والدائرة الأصلية في القرآن. تحريف واصطلاحا في علوم التفسير ما يعبر عنه تحريف، وإن أصر السيد الخوي في كتاب البيان على تسمية تحريف، لكن التحريف بالمعنى اللغوي العام مو تحريف اصطلاحي. تحريف الاصطلاحي الباطل هو الذي يقابل قطعية الكتاب، قطعية الكتاب على حالها. لذلك روايات كثيرة لدينا نحن في مدرسة أهل البيت على القراءات يخطئ من يتوهم أنها دالة على التحريف، فهي لا ربط لها بالتحريف، لأن هي في الدائرة ماذا؟ مو في الدائرة المركزية، في الدائرة ماذا؟ دائرة هامشية. مو يبرر أو لا يبرر، موضوعا دائرتين، موضوع دائرتين. لم يقل أحد أن القراءات من التحريف الإصطلاحي، كلام هو هذا المهم. ولذلك ترى الشيخ الطوسي، مع أن الشيخ الطوسي كثيرا ما يداري العامة يعني في كتب وكذا في وضعية في بغداد ثم انتقال إلى النجف الأشرف. مع ذلك الشيخ الطوسي لا يفتأ في كتابة تبيان، دائما يذكر قراءات أهل البيت في قبال ذي القراءات 27 و30 بكل جرأة يذكرها، وروي عن أهل البيت كذا قراءات الآية. هاي بحث قراءات لا ربط له بالتحريف، والقراءات قد تختلف فيها كلمة وكلمتين، في بعض موارد القراءات 8 كلمات في الآية، ومع ذلك لا ربط لها بالمتن الأصلي في القرآن. بتقول لي أو كيف 8 كلمات في آية واحدة وما تخدش في المتن الأصلي؟ نعم، هناك ضوابط ذكرت في علم التفسير، ما تغير المعنى، ما كذا 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 كذا، شرائط عديدة ذكرناها في حجية ضوابط القرآن، ما لسحة في حاجة عيدة لكم في بحث حجية ضوابط القرآن. ضوابط القراءة ما هي؟ 4-5 ضوابط. متى مس المتن الأصلي لمعنى الآية أو السورة؟ وبالتالي لذلك حتى ما توهمه الميرزا النوري رحمة الله عليه مع تضلع في علم الحديث لكن غفلات عنده في علم التفسير، هذه الروايات التي ملأ بها كتابة 80-90% من الروايات في فصل الخطاب، كتاب المعروف فصل الخطاب، أصلا لا صلة لها بتحريف القرآن، كلها من باب القراءات، كلها من باب القراءات. حتى ربما الغضائري المتسرع الابن أو غيره رمى كتاب السياري، أحمد بن محمد الكاتب البصري السياري، هذا خلافا لما تضعيف الغضائري أو النجاشي له، وأن ألف كتاب التحريفات، هو كتاب مو اسمه التحريفات، كتاب القراءات، لكنه جيد لما هو سماه جيد. لا في بعد مصادر قديمة موجودة تسميه. المهم وربما نسب بعد للغضائري، لأن الغضائري يمكن نسخة، هي مو نسخة واحدة. المقصود على حال تسميتهم لكتابة بالتحريف هذا أيضا اشتباه من عدم القراءات لا صلة لها بالتحريف، هذه غفلة عن علم التفسير وضوابط قواعد علم التفسير. إذا نرجع إلى ذا المطلب، وهذا بحث مهم الحين في القرآن، أن دائرة قطعية الكتاب دائرة القراءات أو التحريف غير الباطل وهو القراءات، هذا مطلب دائرة أخرى. القراءات ضابطة أن تكون مسندة، أن تكون موافقة للغة العربية، أن تكون غير مغيرة لجوهر روح الآية وروح السورة، سروح الآية وروح السورة شنو ضابطتها، هذا بعد بحث تفسيري ما لن أخوض فيه. أن لا تخالف محكمات الكتاب والسنة، أي بعد شوف حتى ميزان لا يخالف الكتاب والسنة يوافق الكتاب والسنة محكمات، هذا حتى في علم التفسير في علم القراءات ضابطة. 4-5 ضوابط لما تكون هكذا، إذن هذه تندرج في القراءات لا صلة لها بالتحريف المصطلح الباطن. يجمل لا نخلط، طبعا يبولي تمرس، يبولي ميراث، يبولي اطلاع بقواعد تفسير علم التفسير جيد بجانب القوة في علم الأصول الفقه. كذلك الآن في صحة الكتاب ميزها عن صحة النسخ، صحة الكتاب، الكتاب مشهور متواتر. الآن أمثل لكم بشكل سهل كتاب بصائر الدرجات أو أي كتاب آخر مطبوع عدة طبعات، قاتل الله الحرص على المال، هذين الناشرين مع أنهم من الخاصة بس عندهم حرص على المال لا يوظفون، وللأسف الحوزات العلمية ما شكلت لجنة تمنع، شلون حين القرآن الكريم ممنوع واحد يطبعه في كل الدول الإسلامية إلا برخصة من مجاميع خاصة، يعني من أي دولة، كل دولة لها مجمع خاص للقرآن، ولا يحاكم أي ناشر ينشر كتاب القرآن الكريم بلا، لماذا؟ هو القرآن متواتر، لأنه يبدأ يتسرب في ماذا؟ اختلاف النسخ، اشتباه في حرف حرفين كلمة في الطباعة. الآن كتاب بصائر الدرجات عشان كتاب متواتر عندنا علماء اليمانية، بصائر الدرجات لي الحسن بن موسى بن فروخ الصفار القمي من الأعلام الكبار، كتاب متواتر. الآن لكن الله يهدي هؤلاء الناشرين، كم طبعة وكم نشر صفحوف، شقد أخطاء مطبعية. كثيرة. حتى الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية مو بعد كتاب آخر، الصحيفة السجادية شيء عظيم. جزا الله خير بعض الذي الآن مؤسسة في قوم أخرجت الصحيفة السجادية الكاملة بدقة جيدة، لكن في طبعات الصحيفة السجادية اشتباه كلمة، نقص كلمة، نقص حرف، حديث في مقدمة الكتاب أسقط، ما خرج وما يخرج أو ما من غاية كذا، بمعنى لها معنى آخر، سألكم بعض أسقطها. المقصود أيما كان هذا المطلب، وهو أن معنى صحة الكتاب تواتر واستفاضة أمر، واختلاف صحة النسخ أمر آخر. صحة النسخ هذه هوامش ضئيلة، ما تشكل واحد بالمليون، شايب واحد بالمليون إيش، أو واحد بعشرة آلاف إيش، وأصل الكتاب كمتن كبنيان يعني إذا لم نميز في الاصطلاح العلمي في علم الحديث وعلم الرجال وعلم الكتب المشيخة، لم نميز بين صحة الكتاب وصحة النسخ، هاي طامة علمية، أزمة علمية. صحة الكتاب، صحة النسخة، هل النسخة إسناد؟ يعني بمعنى حتى الحروف مجهريا انتوا تلاحظوا الآن الفقهاء الرواية الصحيحة إذا اختلف فيها النسخ هذا لا يؤدي بهم إلى إسقاط الرواية، رواية على حالها صحة صحيحة وموثقة، غاية الأمر موارد الكلمة التي اختلف فيها النسخ يعملون قرائن للترجيح أحد النسخ على الأخرى أو يقولون بتساقط النسخ، بس اختلاف النسخة أمر وصحة الكتاب أمر آخر. أبدا يجب أن لا نخلط بين مسألة النسخ ومسألة صاحب الرسالة يقول كتاب الكافي عندي بهذا السند، مو مقصود كلام صاحب الوسائل أو المجلسي أو الوافي أن أصل كتاب الكتب الأربعة تثبت بهذا السند، هي أعظم من هذا السند، هذا السند شنو؟ إنما مراد النسخ ليس مراد أصل الكتاب. إذا دقق جيدا، هذا هو تفسير يا أخوان، تفسير لماذا الكتب المشهورة عند الصدوق وعند الشيخ الطوسي تكون لها سند، هي مشهورة. بعض الكتب المشهورة مو في زمن الصدوق اللي هو زمن القرن الرابع، القرن السابع المحقق الحلي يقول أعتمد على هذه الكتب لأنها مشهورة عند الأصحاب أكثر من اعتمادي من الكتب الأربعة. ذكرت لكم في بداية المعتبر، كتاب المعتبر المقدمة الرابعة راجعوها، محقق الحلي بروحه هو صعب في الاستدلال، مو واحد يعني متهاون، متشدد إلى حد إلى كثير، محقق الحلي واحد سهل جدا متشدد وصعب، يعني دقيق في مشيه محقق الحلي، هو نفسه يعبر رحمة الله عليه في أول كتاب المعتبر في المقدمة الرابعة يقول اعتمد على الجامع البزنطي مشيخة حسن المحبوب فلان فلان، بعدين يأتي باسم الكتب الأربعة يعني في زمن المحقق الحلي الذي هو القرن السابع، لأن 676 القرن السابع، يعني فوق 600 ساعة السابع، توفي في النصف الثاني من القرن السابع بعد، مو النصف الأول. يقول، والذي يقوله يعني معناته يحكي الوسط العلمي الذي يعيشه، مو هو خاص فقط. المحقق الحلي في زمنه في القرن السابع الثاني، النصف الثاني من القرن السابع، يقول اعتماد الطائفة على دي الكتب المشهورة أكثر من الكتب الأربعة، وإن كانت الكتب الأربعة متألقة زيدة. هذه الكتب مشهورة في زمن المحقق الحلي، وهكذا متانتها في زمن الصدوق اللي هو قبل 3 قرون، يعني مو متواترة. إذن لماذا الصدوق يذكر سند إليها؟ سند إليها للنسخ، سند للنسخ، هذا سبب. حتى الشيخ الطوسي للنسخ، ولذلك نرى نسخ الشيخ الطوسي تختلف عن نسخ الصدوق. نسخ الشيخ الطوسي تختلف عن نسخ الكليني، وما أكثر رواية واحدة، نسخة الصدوق شكل، نسخة الطوسي شكل. وأنا شخصيا أميل كثيرا ما لنسخ الشيخ الطوسي، عكس ما هو مشهور عند علمائنا من أن الكليني هو المعول عليه عندهم، لسبب رجالي وحديثي بعدين أذكر لكم. لا أقول في موارد كثيرة الكليني يرجح نسخته، لا أنفي ذلك أو الصدوق، لكن على كل مراجعة نسخة. المهم، فائدة السند في المشيخة أحد الفوائد المهمة العظيمة، سند للنسخة وليس سند لأصل صحة الكتاب. وفائدة أخرى ذكروها، ونختم الكلام إلى يوم السبت إن شاء الله، فائدة أخرى هي أنه يخافون أن يأتي جيل هذه النسخ لا ينقطع تواترها أو استفاضتها، فيظن الأجيال اللاحقة أنها أصلا مقطوعة مبتورة، فيذكرون السند لأن لا ينقطع السند، يعني حفاظا بعبارة أخرى على التواتر. ما يكفي شيء أنه متواتر لكي تدعمه، هذا لازم نوضحه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.